الانترفيو. اهلا وسهلا بك سيدي.
اهلا وسهلا، مرحبا.
مرحبا وجزيل الشكر على قبول الدعوه. معكش نحاولوا نقراو شويه الاحداث ونحاولوا نفهموا ما وراء هذه الاحداث، والى اي مدى فما ترابط ما بيناتها، ما بين الايقافات، ما بين موضوع البيان اللي خرج الجمعه اللي فاتت في نفس هذا اليوم في صفحه رئاسه الجمهوريه فيما يخص المهاجرين من جنوب الصحراء. هل في تقديرك هناك ترابط بين الاحداث اللي صاير؟
ويمكن نفهموها بطريقه وحيده اللي تخلي القراءه المتواصله من 2019 تقريبا أو تقول 2020 إلى اليوم، أنه وكأن رأس الدولة يحاول في كل مرة يلقى أزمة اللي بها هي يمر للمرحلة اللي بعد. فتقريبا لو تحسب من 25 جويلية 21 إلى اليوم، كل أسبوع، كل 15 يوما، نهار الاثنين، ديما ثم حاجة ننتظروها من رئيس الجمهورية، يا إما إعلان، يا إما خطاب، يا إما زيارة، يا إما حاجة يعتبر بأنها ممكن تشكل شيء يتسمى أزمة يلقى به إلى الرأي العام، والرأي العام ينشغل بتلك المسألة ويعتبر بأنه رئيس الجمهورية قاعد يتحرك، قاعد يعمل في أشياء اللي ربما توصل إلى نتيجة. إذن هي بشكل متواصل ثم طريقة الحكم بالأزمة إنشأنا اللي عودنا بها رئيس الجمهورية، وبالتالي الترابط الوحيد ربما هو هذا، هو أنه بدأنا بأزمة التآمر على الأمن الدولة الداخلي والخارجي، ثم في علاقة كذلك ب مش لازم يكون ثم تآمر مباشرة، ولكن بمساس بنوع ما بالأمن الداخلي للدولة التونسية من خلال ما سمي بإرادة التوطين وتغيير البنية الديمغرافية لتونس إلى غير ذلك. فالترابط بيناته هو رؤية أنه ثم عدو قاعد يتآمر على تونس، وهل عدو هذا لابد أن نوقفه مهما كلفنا ذلك من عزلة، من ردود فعل دولية ربما منتقدة بشدة لما يحدث في تونس، لردود فعل كذلك داخلية اللي تخلي اليوم موجة جديدة من الخوف قاعدة ربما تثبت في البلاد، أنه الناس أصبحت غير مؤمنة على حريتها، غير مؤمنة على أمنها حتى، وهذا كل مرتبط بنوع من الخطاب اللي يغذي الخوف هذايا، لأن ربما وسيلة الخوف وسيلة مقنعة إلى حد ما. تعرف بأن الشعوب عموما يعني تطمئن أو تبحث عن الاطمئنان، إيه، ولكن إذا كانت تحب تتحكم فيها بطريقة يعني هذه من أدبيات الشعبوية، إن شاء الله لو كان نحلوا مانويل دليل للحكم عن طريق الشعبوية باش نلقاو فيه أنك التخويف ممكن أنه يكون وسيلة لم الشمل، هي مش لم شمل وإنما على الأقل حشد وتوحيد، حشد الرأي العام ضد عدو نجم يكون عدو وهمي، ولكن الخوف من ذلك العدو الوهمي يخلقك الوحدة هذيك حول القائد ويخليه بإمكانه أنه هو يسير الأمور كما يشاء.
هل النظريه اللي انت تحكي عليها سيد احمد ادريس، تسيير شؤون الدوله عن طريق اختلاق الازمات، معمول به في العلوم السياسيه موجود، لكن هل يمكن ان يكون استراتيجيه؟ يعني كي تقول لي من 2000 ومن 25 جويليا 2021 لليوم عشنا على وقع تقريبا كل نهار اثنين نختلق عدو وهمي ونحاول تجييش لمحاربه هذا العدو، هل انه هذا يتنجم تكون طريقه لتسيير الدوله ديغابل؟
يعني هي كيف تقراها من هكا من برا كما احنا قاعدين نعملوا توا، وكأنها طريقة أو استراتيجية لملء الفراغ، يعني فقط ما عنديش بديل، ما عنديش ما أقدمه فعلا، ما عنديش في يدي وسيلة تخليني نحقق يعني هكا يعني بعصا سحرية يعني إبراب الإنجاز في وقت سريع جدا، لأنه ما عنديش الإمكانيات، ونعرف كل اللي الدولة التونسية إمكانياتها محدودة يعني من ناحية الثروات الطبيعية ومن ناحية الإمكانيات الموجودة في البلاد، إذن ما عنديش تقنيا ما عنديش الامكانيه اني انا نحقق انجاز، فبالتالي وكانه عليا وقتي يلزمني نملاه بشيء ما، وبالتالي املا الفراغ والفراغ اللي عندي نتاع الوقت بازمات احشد حولها الراي العام، ونحاول فقط ان نسير الامور بهالطريقه هذه الى ما نعرفش الى ما لا نهايه يمكن. يعني اذا كان عندك ما يكفي من الناس المساندينك، واعتقد وهذه زادها هي في حد ذاتها يعني مفارقة كبرى، انك لا تنجز من الناحية الاجتماعية والاقتصادية وفي نفس الوقت يعني الـ اسمهم الشعبية نتاعك دائما في مستوى يمكنك من انك انت تمشي في النهج اللي انت فيه بدون منازع تقريبا، بدون منازع. وهالمفارقة هذه تدعم توجه رئيس الجمهورية وتخليه يمشي ويقوم
هذي قائم به. سيد أحمد، هذي اللي حبيت نسألك على الجنب المقابل، كيفاش ترى، كيفاش تحلل هالمسألة هذه متاع انعدام المنجز الاقتصادي والاجتماعي من ناحية، ومن ناحية أخرى ويظهر لي حاجة مهمة جدا أيضا، نحس كأنه فما نوع من القابلية للعودة إلى الوراء، يعني كاين الشكوك
والعوده الى الوراء فين
انا هو على المستوى الحقوقي. أيه. على المستوى مساله انه التخوف هذا من انه التونسي يفقد الحريه ويفقد حريه التعبير الى اخره، فينا ما نحسوش مقلقوا برشا
على خاطر انا نتصور التونسي اللي داعم التوجه هذا هو تونسي ما عنده ما يخسر. يعني في قبل 2010 هو في نفس الوضعيه اللي قعدت فيها من 2010 إلى 2021، ومن 2021 إلى اليوم هو تقريبا في نفس الوضعية، فقط ثم وعد بتغيير الوضعية هو مازال بتشبث به. الوعد جاء من عند رئيس الجمهورية الحالي بأنه سوف يصلح ما أفسده السابقون في وضعية أنت ما عندك ما تخسر فيها. إذا الوعد هذا يعتبر وعد جذاب، وبإمكانك أنك تعتقد أنه هو ممكن في وقت من الأوقات يقدم بيك، لو قضينا على كل الفاسدين ولو بالقضاء على الفاسدين ممكن أن احنا نحط يدنا على الثروة الوطنية ونتقاسمها بطريقة مختلفة. واعتقد بأن هذا هو الوعد الأساسي لرئيس الجمهورية، ومحادش عليه من 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 الحملة الانتخابات الرئاسية إلى اليوم. هو يعد في التونسيين بالتنظيف مهما كانت طريقة التنظيف، وهل التنظيف هذا نتيجته أن هي تمكن من إعادة تقسيم الثروة الموجودة في البلاد بطريقة مختلفة يكون فيها باي للناس اللي دعم اليوم رئيس الجمهورية واللي باني عليهم رئيس الجمهورية شعبيته. هذا في حد ذاته مشروع، يعني مشروع بالنسبة لرئيس الجمهورية أنه هو هذا هو مشروعه، أنه هو يعيد تقسيم الثروة بطريقة مختلفة.
لكن حسب رأيك سيد أحمد، علش نجح بالدرجة هذية؟ لأنه الخطاب هذا مش أول مرة نسمعوه.
أيه، لكن ما تنساش
من الأحزاب والشخصيات جاء على أساس بشي ينظف وكافح الفساد وإلى آخره.
ولكن هي التراكم تاع ما قبل 2010 وما بعد 2010، فساد ما قبل 2010 زايد فساد ما بعد 2010 وإن كان هو مختلف، التراكم هذايا زايد الشيطنة اللي قامت بها السلطة القائمة من وقت تولى رئيس الجمهورية السلطة، شيطنة الأحزاب وشيطنة الوسائط وشيطنة المثقفين وشيطنة النخبة إلى غير ذلك. الشعب الداعم واللي ينتظر في المنجز النهائي أعتقد بأنه هو استبطن الشيطنة هذيك واعتبرها فعلا هي حقيقية، ما قامش بالتمييز الكافي، لأنه حتى حد ما وراه طريقة باش يميز بها ما بين ربما هي فئة قليلة اللي كانت استفادت وكرست كل جهدها لاستغلال الوضع، وبين فئة كبيرة اللي هي كانت حابة تصلح وحابة تغير وحابة تنجز، ولكن كانت تقريبا غير ممكن لها أنها تنجز وأنها تصلح. هل الشيطنة العامة هذه للناس كل في نفس الشكارة وصلتنا للنتيجة هذه؟ إذن هي شيطنة خلقت فراغ، والفراغ ما يخليش ثم بديل أمام رئيس الجمهورية. لأنه شوف قبل 2010 بن علي أحدث الفراغ في النخبة اللي بإمكانها أن هي تقود البلاد بطريقته هو، وفرخها البلاد وما خلاش البديل. في 2010 عندما جاءت الثورة البديل ربما تفرض من هكا تخلق من 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 عدم. اليوم رئيس الجمهورية يحاول يخلق نفس الفراغ بطريقة أخرى بشيطنة النخب وبالوسائط، وبالتالي في اللحظة هذه بالذات واللي قاعد يقوم به كذلك من خلق نوع من الخوف، يعني حبينا ولا كرهنا ثم نوع من الخوف اليوم، والعزوف اللي كان عند الناس في المشاركة باش يصبح عزوف ناتج عن الخوف، لأنه كل حد باش يقول نختاني شنو لزدي أنا باش نمشي نشارك ولا باش نعمل حزب ولا باش ننضم الحزب ولا باش ننضم الجمعية، إذا نفك عليها، وبالتالي باش يزيد يكبر الفراغ وباش يلقى نفسه رئيس الجمهورية وحده بشعبيته الحالية، ولكن كذلك بفقدان البدائل الممكنة والمطروح اليوم على الساحة. ثم رئيس الجمهورية وأطراف أخرى مكروهة من طرف عامة الناس، ربما في الأثناء تتخلق بدائل أخرى يمكن أنها تحشد حولها جزء من الناس اللي داعمين اليوم رئيس الجمهورية، وربما الديناميكية الجديدة اللي سوف تتحدث إذا كان انتصب المجلس الجديد، ربما إذا كان المجلس الجديد بيمشي في اتجاه معاكس لانتظارات رئيس الجمهورية قد تتحدث يعني نوع من الديناميكية الجديدة. في غياب ذلك رئيس الجمهورية منتصب ما يرى حتى حد، وسوف يواصل في طريقه بدعم من الناس اللي داعمينه اليوم وبالشعبية اللي عنده إلى حد اليوم، وربما يؤدي هذا إلى أنه على المدى المتوسط على الأقل، يعني على المدى المتوسط معناها في العشرية القادمة ربما سمش تغيير، مش نعيش على نفس الوضعية اللي احنا عايشينها اليوم، وهذا اعتبره خطير أنا، لأنه الوقت اللي تكون ثم جمود معناها احنا ما نقدموش، فبطبيعة الأشياء اللي ما يقدمش يوخر كيف ما يقولوا، والبلاد في العشرية السابقة يعني وخرت كثيرا، واليوم فقط يعني من سنتين زدنا وخرنا إلى درجة من غير مسبوقة، وإحنا مش نقعد ماشيين في الاتجاه المعاكس لسيرورة التاريخ لسوء حظنا.
من المفروض كونه في 2024 فما انتخابات، العملية الانتخابية ككل في ظل اللي كنت تحكي عليه، في ظل هالتصحر اللي قاعد يصير، في تقديرك تفقد قدرتها على التغيير؟
تفقد تماما قدرتها على التغيير، لأنه احنا النهج اللي ماشيين فيه حتى الانتخابات في حد ذاتها يصير ما عادش عندها معنى. يا سيدي لنفترض بانه في 24 هو موعد الانتخابات الرئاسيه، يعني اذا كان لم تكن هنالك منافسه فما عادش ثم الانتخابات ما عادش عندها معنى، لان رئيس الجمهوريه يعتبر بانه الشعب برمته يدعمه، فبالتالي عنده تفويض شعبي عام قد يغنيه حتى على تنظيم انتخابات في 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 24. معناه اذا كان يرى بانه المساله لا تقتضي تنظيم انتخابات لانه الشعب عبر عن ارادته وهو داعمه في 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 توجهه، فبالتالي وكانه لا حاجه الى الانتخابات، لانها الانتخابات في نهايه المطاف هي تنافس من اجل خيار شعبي، اذا غاب التنافس ما عادش عنده معنى الخيار، تولي وكاننا يعني نبايع الرئيس ونعطيه يعني هذا التفويض وهذه الثقة ليواصل في مهامه. إذن لابد أن نعيد الاعتبار في هذا، يعني حتى بالنسبة لرئيس الجمهورية إذا كان يعول على جدية الانتخابات في 24 فعليه ألا يفكر في إقصاء كل الخصوم منذ الآن، وإحنا نشوف اليوم اللي الشيطنة ما زالت متواصلة بداعي أو بدون داعي، بتهم قد لا تكون لها علاقة بالسياسة ولكن في نفس الوقت تؤثر في السياسة، إذن قد يؤدي هذا إلى مزيد من التصحر، لأن الرئيس قد يقضي على كل المنافسين منذ الآن ونصله إلى 24 بدون منافسة حقيقية كما قلت. وبالتالي يعني إذا كان نحب نفوز أنا في الانتخابات بشكل جدي فعلي أني أتنافس مع من هم جديا معناها ينجموا يكونوا منافسين، أما إذا قضيت على الناس كلهم خلوا روحي وحدي فبالتالي الباب مفتوح ولا داعي حتى للانتخابات.
ما نعرفش اللي نفهمه من كلامك كأنك حملة الإيقافات اللي عايشينها منذ أسابيع ترى فيها طريقة لإقصاء المنافسين سياسيا في الانتخابات القادمة، نعرفش إذا كان هذا كلامي صحيح ولا لا.
أنا نشوف الآن أنه إذا كان ثم معناها مسائل جدية تقتضي هالإيقافات هذه الكل، فمن المفروض أنها تتم حسب القواعد الإجرائية المنصوص عليها في القوانين، وهكذا الناس كل تكون مقتنعة ومطمئنة وبنفس راضية. أما وقت اللي تكون المسألة كلها حولها شبهات، أي حد يعني شوف إجماع المحامين، إجماع الحقوقيين، إجماع أساتذة جامعيين في اختصاص القانون، يراو باللي ثم مساس جدي بالمبادئ الأساسية كما قرينة البراءة، كما حق الدفاع، المحاكمة العادلة. هذا الكل وكأننا قاعدين نرمي به كعرض الحائط بدعم شعبي أكيد، يعني ثم دعم شعبي للمسألة هذه، مش خلي ما تحترمش إجراءات إلى غير ذلك. ولكن رأوا الدولة كما قريت اليوم، الدولة هي إجراءات، يعني فإذا ما احترمناش الإجراءات فالدولة في حد ذاتها تولي هشة ومعاش لها أساس جدي. فبالتالي اللي رأوا فيه اليوم وكأنه تصفية حساب لغاية ربما تكون النية حسنة، أنه النية هي أنك تضرب المتلاعبين، ولكن كي تحب تضرب المتلاعبين بتلك النية الحسنة احترم كل شيء، احترم الإجراءات، اسمح للقاضي أنه هو يفكر أولا بوجدانه ويستعمل عقلانيته ويستعمل القواعد المضبوطة في المجلة حتى يصدر أحكامه وإلا إجراءاته. أما إذا كان القاضي نفسه تحت الضغط، وإذا كان نطلب منه أولا أنه هو يصدر حكمه بالإدانة قبل ما تكون عنده الأدلة، أو أنه هو يصطنع أدلة تجي بعد الإيقافات بدون ما نحترمه حتى إجراء، فمعناه أنك أنت انخرطت في مسار إقصائي لبعض الأشخاص، مش عارفين أسكو هي باش توقف هنا ولا ما زالت باش تشمل أشخاص آخرين، أكيد أنها هي باش تشمل أشخاص آخرين. وبالتالي الخوف الكل من أن قاعدين نعملوا في حملة متاع تفريغ المجال باش حتى حد ما يبقى في الساحة وحتى منافس ما يبقى، علما وأنه كما قلنا منذ حين الرئيس ليس في حاجة إلى هذا، يعني الرئيس له من الدعم الشعبي ما لا يخليه يحتاج إلى أي نوع من أبعاد الآخرين، لأنه الآخرين في نظر الناس غير ما هوش ينتمي إلى فئة المنافس الجدي.
فما فكرة حكيت عليها سيد أحمد اللي هي فكرة الحكم بالأزمة، تظهر لي مهمة جدا. هل ترى وأنه إذا كان رئيس الجمهورية بشي واصل في المنحة هذا، هل هذا يدفع بصفة آلية باش أنه الأزمة القادمة تكون أكثر استعراض وتكون أكثر وقع من الأزمة اليوم ونحن ماشيين؟ هل هو معناتها ترى كان مشى في التمشي هذا أغلق على نفسه في نوع من السيرانشير ديما يزيد شوي؟
هو بالضبط كما الانتيبيوتيك اللي ناخذوه بلاش طبيب، لو كيف ناخذ الانتيبيوتيك بلاش طبيب بدنا يبدأ يتعود بكل الانتيبيوتيك، اسمك كمرة تقوي في الدوزة باش الانتيبيوتيك يكون عنده تأثير. فالأزمة المصطنعة تختم بنفس الآلية هذه، أنه من الأول نصنعوا أزمة خفيفة وبعد بدأوا نصعدوا وما نعرفوش وين نقفوا. وهذا هو الخطر، يعني احنا كنشوفوا التجارب الشعبوية الكبيرة في العالم، في التاريخ، في أواسط القرن العشرين، ثم في مبعد في السبعينات، في كل مرة وين يجي حكم شعبوي يحاول يحكم بهالطريقة هذه، تخويف، أزمة، مؤامرة، أعداء، إلا وتكبر دائرة الأعداء إلى ما لا نهاية حتى تولي مش عارف تولي مواجهة مع حتى مع الشعب اللي كان دعمك في البداية، لأنك أنت ما عادش تعرف شكون عدوك في الحقيقة. وهذه أخطر شيء في بالحكم بالطريقة هذه. يعني ربما المرة جاية احنا شفنا كيفاش بدأت الآن مع إدخال قوى خارجية عظمى بين مزدوجتين في مسألة التآمر، فربما هذا يخلينا في أزمة. الأزمة جاية هي أزمة مع هالقوى هذه، علينا نقنعها فيما بعد أنه لا يغلطنا ما قلناش هكا، ويخرج وزير الخارجية يقول لا ما قصدناش إلى غير ذلك، ولكن هذا الواقع اليوم. الواقع اليوم يقول أنه الأزمة الجاية هي أزمة قد تنتقل إلى الدول الصديقة، ثم فيما بعد قد تنتقل إلى دول أخرى اللي ترى أنه من دورها أنها تدافع على نفسها بكل الوسائل.
لكن في كلمة اليوم قاعدين نشوفوا في تحركات دبلوماسية تونسية لدعم الملف التونسي لدى صندوق النقد الدولي، شفنا لقاء مع سفير فرنسا، شفنا مكالمة مع وزير الخارجية الإيطالي، هل هذا في إطار نعرفش اتفاق يمكن صفقة مقايضة، ما نعرفش كيفاش يمكن قراءته باختصار أرجوك سيد
أحمد. أنا شفت التويت نتاع سفير فرنسا اليوم بعد لقاء وزير الخارجية اللي فيه ثلاثة نقاط، النقطة الثالثة شدت انتباهي في الحقيقة، لأنه هو يقول
فرنسا
الرابيل يعني هو يذكر بأهمية الحقوق والحريات، بضرورة احترام الحقوق والحريات، يعني وكأنه وضع شرطا للدعم اللي قال عليه في النقطة الثانية، معناها انه باش يدعمنا في يعني في الدوسي نتاعنا امام الافامي والبارتنريا اللي ذكر الشراكة بين تونس وفرنسا. اذا هي شراكة قائمة على احترام الحقوق والحريات لكي تدعمنا فرنسا في مع صندوق النقد الدولي، فما ننساوش النقطة هذه، اذا فهي صداقة مشروطة. واذا كان ما اعتبرناش هالمضمن هذايا الشرط المضمن في تصريح السفير الفرنسي، معناها ما فهمناش شنو المطلوب منا بالضبط، وما فهمناش الكلندوي الغمزة اللي عملها السفير بأنه ثم تهديد للحقوق والحريات.
جزيل الشكر رئيس معهد تونس للسياسة سيد أحمد دريس، كان ضيف لانترفيو صفية المحرر في نشرة مفصلة للأخبار، وراجعين في الإكسبرس.